مستعينين بالله عز وجل نبدأ دروسنا في هذا اليوم في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه، صحيفة 45، صحيفة 45. وهي: وكان يقول: خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. اكتب عندك: لا، صحيفة واحدة فقط. روى الشيخان من حديث عائشة قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من بني أسد. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: من هذه؟ قلت فلانة لا تنام بالليل تذكر من صلاتها، يعني لا تنام بالليل، أي تذكر من صلاتها كت وكت لدرجة أنها لا تنام بالليل، تذكر من صلاتها. فقال صلى الله عليه وسلم: مه كلمة زجر عليكم ما تطيقون من الأعمال، عليكم ما تطيقون من الأعمال. فإن الله لا يمل حتى تملوا. وفي رواية عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم: خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. خذوا من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. انتهى الحديث من أول السطر. الملل في اللغة استثقال الشيء، الملل في اللغة استثقال الشيء. والإعراض عنه والدجر منه، وجاء في الحديث السابق مضافا إلى الله. فكيف يوصف الله بذلك؟ مضاف إلى الله، فكيف يوصف الله بذلك؟ من أول السطر. القاعدة عند أهل السنة والجماعة في نصوص الصفات تجرى على ظاهرها، في نصوص الصفات تجرى على ظاهرها، من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. على مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصفة الملل شأن بقية الصفات. نعم، لا خلاص انتهى كلام الشافعي من أول السطر. فصفة الملل شأن بقية الصفات، فصفة الملل شأن بقية الصفات التي تثبت لله تعالى على وجه الكمال. ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق، ولكن لا يوصف الله تعالى بهذه الصفة على وجه الإطلاق وإنما يوصف بها بالقيد المذكور في الحديث، وإنما يوصف بها بالقيد المذكور في الحديث. فهو سبحانه وتعالى لا يمل إلا إذا ملوا، والمراد فهو سبحانه وتعالى يمل إلا إذا ملوا، كما أنه لا يخدع إلا المخادعين، ولا يمكر إلا بالماكرين، ولا يستهزئ إلا بالمستهزئين، وهكذا. أول السطر. قال العثيمين: المكر والكيد من صفات الله الفعلية، المكر والكيد من صفات الله الفعلية، التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، التي لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، لأنها تكون مدحا في حال وذما في حال، فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. فيوصف بها حين تكون مدحا ولا يوصف بها إذا لم تكن مدحا. انتهى كلام العثيمين من أول السطر. قال ابن رجب: إذا لم تكن مدحا. قال ابن رجب: والمراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل. قال ابن رجب: والمراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل والأخذ بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه. والمراد بهذا الحديث الاقتصاد في العمل والأخذ بما يتمكن صاحبه من المداومة عليه. انتهى الكلام. الرجل الذي ذكرنا اسمه سليم ابن عتر. عتر عين تاء راء. قاضي مصر وفقيهها. ابن عتر عين تاء راء ابن عتر قاضي مصر وفقيهها. توفي سنة 75 من الهجرة. سمع من عمر بن الخطاب. نرجع للكتاب. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة وحدثني محمد حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتريدين أن تصومي غد؟ قالت لا. قال فأفطري. وقال حماد بن الجعد سمع قتادة حدثني أبي أيوب أن جويرية حدثته فأمرها فأفطرت. بعض إخواننا أرسل سؤالا تعليقا على هذا الحديث فقال هل يستدل من حديث جويرية بنت الحارث على مشروعية صيام المرأة النفل بحضور زوجها بدون إذنه؟ لأنه تكلم معها عن مشروعية نهن صيام الجمعة بدون يوم قابلها وبعده ولم يتكلم عن صيامها بدون إذنه. لا يا أخي الفاضل استدلالك لا يصح. وما أدرك أنها لم تستأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن قلت أنها استأذنته في يوم الجمعة وتأخر بيانه، لا، قيل أنها استأذنته قبل ذلك في صيام النفل قبلها بأيام معينة فصادف أنها صامت يوم الجمعة، وحاش للصحابة أن يخالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. باب هل يخص شيئا من الأيام؟ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قلت لعائشة رضي الله عنها هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص من الأيام شيئا؟ قالت لا، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق. ديمة دائما لا ينقطع، يطيق يستطيع ويطيق. باب صوم يوم عرفة. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن مالك حدثنا سالم حدثني عمير مولى أم الفضل أن أم الفضل حدثته وحدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي النصر مولى عمر بن عبيد ابن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن العباس عن أم الفضل بنت الحارث أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح من لبن وهو واقف على بعيره فشربه. تماروا أي اختلفوا وتجذلوا، قدح إناء يشرب فيه. قال البخاري حدثني يحيى بن سلمان حدثنا ابن وهب أو قرئ عليه قال أخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة رضي الله عنها أن الناس شكوا في صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فأرسلت إليه بحلاب وهو واقف في الموقف فشرب منه والناس ينظرون. بحلاب الإناء الذي يحلب فيه اللبن وقيل هو اللبن المحلوب الموقف في عرفة. باب صوم يوم الفطر. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكلون فيه من نسككم من نسككم. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة من قال مولى ابن أزهر فقد أصاب ومن قال مولى عبد الرحمن بن عوف فقد أصاب. النسك وهي الأضحية. قال البخاري حدثنا موسى ابن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام عن صوم يوم الفطر والنحر وعن الصماء وأن يحتبى الرجل في ثوب واحد وعن صلاة بعد الصبح والعصر. الصلاة نافلة بعد الصبح والعصر بعد أداء صلاة الصبح وصلاة العصر. اكتب عندك وعن الصماء. وعن الصماء ايه معنى الصماء؟ أن يلبس الرجل الثوب ولا يخرج ذراعيه من أكمامه. أن يخرج الرجل أن يلبس الرجل الثوب ولا يخرج ذراعيه من أكمامه. وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد لأنه إذا فعل ستظهر عورته. وأن يحتبي الحديث وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد لأنه إذا فعل ستظهر عورته. نعم. الاحتباء يا أخوانا الإنسان يجلس على مقعدته ويضم فخذيه إلى بطنه ويثني ركبتيه ثم يأتي بقطعة من القماش من خلف ظهره على ساقيه مع فخذيه وضحت ويربط ويجلس. هذا هو الاحتباء. إما وساعات الإنسان بيفعلها بيديه هذا منهي عنه يوم الجمعة. فكان بعض الصحابة يحتبي ليس معه إلا ثوب واحد إيه اللي يظهر بعد كده العورة فكان ينهى عن ذلك. يبقى النهي عن الاحتباء في ثوب واحد لأنه إذا فعله تظهر عورته فجاء النهي من هذا أيضا. والنهي نعم لا 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 ما هو هنا علة. كذلك الاحتباء يوم الجمعة لما نهى عن الاحتباء يوم الجمعة خوف النوم. فإذا احتبى الرجل ولم ينم فليس عليه شيء وإذا احتبى بثوبه ولم تظهر عورته فليس عليه شيء. باب صوم يوم النحر. حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرنا عمرو بن دينار عن عطاء بن مينا قال سمعته يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ينهى عن صيامين وبيعتين الفطر والنحر والملامسة والمنابذة. اكتب عندك بيع الملامسة. أن يقول الرجل البائع للمشتري أن يقول الرجل البائع للمشتري ما وقعت عليه يدك من الثياب فهو بكذا. ما وقعت عليه يدك من الثياب فهو بكذا فهو بكذا. هذا منهي عنه للجهالة والغرض. أن يقول البائع للمشتري ما وقعت عليه يدك من الثياب فهو بكذا منهي عنه للجهالة والغرض. للجهالة والغرر. لا أو ينام لأن الاحتباء يوم الجمعة والخطيب يخطب هذا من هي عنه. يقول له إيه البائع والمشتري إيه ببيع الأثواب ذات الله بكم قال له ضع يدك فما وقعت عليه يدك من ثوب ثمنه كذا. هذا هو الجهالة والغرر. لأن احنا كما تعلمون أن الحرمة في البيوع تأتي من ثلاثة أوجه الجهالة والغرر والربا. فالملامسة والمنابذة كلها تشتمل على الجهالة والغرر في كل شيء الجهالة والغرر والربا. طيب المنابذة. المنابذة أن يأخذ الرجل حصى فإذا رمى الحصى فوقعت على ثوب فهو بكذا. أن يأخذ الرجل حصى فإذا وقعت حصى على ثوب فهو بكذا. المنابذة نعم غير الملامسة. الملامسة والمنابذة أي نعم. فما وقعت الحصى على ثوب فهو بكذا. قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ أخبرنا ابن عون عن زياد بن جبير قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال رجل نظر أن يصوم يوما، قال أظنه قال الاثنين، فوافق ذلك يوم عيد. فقال ابن عمر أمر الله بوفاء النذر ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام هذا اليوم. تعليق: أمر الله بوفاء النذر أي بقوله وليوفوا نذره، فيجب الوفاء به، ويمكن أن يقضي بعد يوم العيد المنهي عنه صومه عملا بقاعدة إذا اجتمع المانع والمقتضي قدم المانع، فيقدم المانع من الصوم وهو كون اليوم عيد على المقتضي وهو نذر صيام هذا اليوم. اكتب عندك قاعدة أصولية: الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح، الحاضر مقدم على المبيح. ووجه ذلك، دي القاعدة يا إخواننا، بس الحاضر مقدم على المبيح. طيب ليه أو العلة؟ وجه ذلك أن الحاضر يشتمل على زيادة علم، وجه ذلك أن الحاضر يشتمل على زيادة علم. قال البخاري: حدثنا حجاج بن منهل، حدثنا شعبة، حدثنا عبد الملك بن عمير، قال سمعت قزعة، قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، وكان غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة، قال سمعت 4 من النبي صلى الله عليه وسلم فأعجبني. قال: لو تسافر المرأة مسيرة يومين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم، ولا صوم في يومين الفطر والأضحى، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب، ولا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا. يسأل أخونا عن الذهاب إلى مسجد معين لسماع خطبة الجمعة، نقول: ما الذي حملك على السفر؟ سماع الخطبة والعلم، أم المسجد من ناحية بنيانه ومن ناحية بلدته أو أرضه؟ فإن كانت الأولى فلا شيء، أما الثانية فالنص يشملك. وضحت؟ باب صيام أيام التشريق. قال البخاري: وقال لي محمد بن المثنى حدثني يحيى بن هشام قال أخبرني أبي: كانت عائشة رضي الله عنها تصوم أيام التشريق بمنى، وكان أبوها يصومها. التعليق: أبوها أبو بكر رضي الله عنه، وفي رواية أبوه أي أبو هشام وهو عروة بن الزبير يصومها، أي أيام التشريق. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى ابن أبي ليلى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. لم يجد الهدي، لم يجد ما يذبحه عن دم الإحصار أو التمتع. طبعا التمتع معلوم، وهو أن يقرن الرجل بين العمرة وبين الحج ولا يتحلل بينهما، لا عفوا يتحلل بينهما، أما القارن لا يتحلل. ودم الإحصار أن يحصر الرجل ويمنع من الذهاب إلى مكة فيتحلل حيث أحصر، حيث أحصر وعليه الدم. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هديا ولم يصم صام أيام منى. وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة مثله، تابعه إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب: تمتع دخل الحرم محرما بعمرة ثم تحلل بأعماله وأحرم بالحج يوم التروية من مكة. باب صيام يوم عاشوراء. قال البخاري: حدثنا أبو عاصم عن عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوم عاشوراء إن شاء صام. وقال البخاري: حدثنا أبو اليمن، أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان قال: من شاء صام ومن شاء أفطر. نعم، 1000 كم؟ ماله؟ نعم حاضر. حديث يا أخوانا 1998 سقط، اكتب. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري، سمعت عبد الله بن عيسى عن الزهري. حاضر. حديث رقم 1998 98 سقط عندك. قال البخاري حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، غندر مر معنا كثيرا، حدثنا شعبة، سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري، سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري رضي الله عنه، عن الزهري لا، عن عروة عن عائشة، عن سمعت عبد الله ابن عيسى عن الزهري عن عروة عن عائشة وعن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه قال، اللي هو عائشة وابن عمر، لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. طيب حاضر. لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي. طيب ماشي. نرجع للكتاب. نعم. لا، لا يرخص له في ذلك، لأن الترخيص جه لمن لم يجد الهدي فقط. الأصل فيها المنع، الترخيص لمن لم يجد الهدي فقط. طب لو جاء العيد يوم الاثنين ليه؟ نفس الطريقة ماشي؟ كالإيه؟ كالإيه؟ طيب خلاص. طبعا لسه وصلنا انه خلف الهدي، خلف الهدي عندنا اعلى الهدي ايه؟ طيب خلاص. نعم. طبعا لازم. نعم. حديث كم هنبدأ فيه إن شاء الله؟ قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالصيام يوم عاشوراء، فلما فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن هشام بن عروة عن أبي أن عائشة رضي الله عنها قالت كان يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. يعني أخونا هنا بيسأل سؤال بيقول إيه في الحديث، يعني اللي هو عدم تمكن عائشة من قضاء رمضان إلا في شعبان لشغلها برسول الله. فالمعلق قال إن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كن لا يستأذنهم مخافة أن يكون له فيهن حاجة، فهل المرأة تستأذن زوجها في صيام القضاء أم في النوافل فقط؟ لا يا أخي الفاضل، في النوافل فقط. أما القضاء، ولكن هل القضاء على التراخي أم على الفوري؟ هذا الذي فهمته عائشة رضي الله عنها. دائما يا أخواننا كده، إما ننظر إلى السنة القولية وننظر إلى أفعال الصحابة لابد أن توجه تبقى للسنة الكونية، وحاشا للصحابي أن يصله الأمر ويخالف الأمر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصوم ومن شاء فليفطر. أين علماؤكم؟ سألوه هذا، يحتمل أنه سمع من يقول عن صوم يوم عاشوراء خلاف ما علمه، يكتب يفرض أنا صائم تطوعا. قال البخاري حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا أيوب حدثنا عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال: ما هذا؟ قال: هذا يوم صالح، هذا يوم ندى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى، قال: فأنا أحق بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه. طيب انظر لهذا الحديث، والحديث رقم 2002. تقول عائشة: كانت يوم عاشوراء تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم بداية يصومه في قريش، يصومه في مكة، وقريش كانت تصومه تعظيما. السبب احنا قلنا لم يرد فيه دليل. بعد ذلك هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فاستمر في صومه لأن الله عز وجل أمره بذلك. بعد ذلك وجد أن اليهود تصومه فسئل عن ذلك فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى، قال: أنا أحق بموسى منكم. واستمر في إيه؟ يعني لو أنكم كنتم تعظمون نبي الله بهذا اليوم بالصيام فنحن أيضا نصومه بتشريع آخر، ونصومه أيضا لأن الله لأننا أولى بموسى منكم. طيب استمر النبي بعد ذلك في المدينة، فقيل: يا رسول الله، إن اليهود يصوم يوم عاشوراء، فقال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع. طيب لئن عشت إلى قابل، وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم؟ كان يعلم، ولكن لعل الأمر بالمخالفة ما جاء إلا لما قال هذا الكلام، الأمر بمخالفة هؤلاء القوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية التشريع كان يحب أن يوافق يهود ليرقق قلوبهم ويألف قلوبهم للشرع، فلما أصر القوم على عنادهم أمره الشرع بمخالفتهم في كل شيء، وطبعا موضوع المرأة الحائض وموضوع الصلاة في النعال والإزار إلى غير ذلك هذا واضح. نعم ومن قال هذا؟ لا، احنا بنتكلم على فين بس؟ على المخالفة في موضوع صيام يوم عاشوراء. اي نعم، اي نعم، في امور معينة. نعم. لا لا لا، طب اكتب عندك. ومخالفة اهل الكتابين تكون من ثلاثة اوجه. أي نعم. الوجه الأول فيما يختص من شعائر دينه، فيما يختص من شعائر دينه. كلبس الصليب والزمار الأمر الثاني فيما أمر به الشرع بعينه فيما يختص من شعائر دينهم كلبس الصليبي أو تعليق الصليب والزنار. الزنار اللي هو حزام يشد على الوسط. الأمر الثاني ما ورد النص ما ورد فيه النهي بعينه. ما ورد به الشرع بالنص بعينه. نعم. كإعفاء اللحية والصلاة في النعال. كإعفاء اللحية والصلاة في النعال. الأمر الثالث ما أدى فعله إلى اندثار بعض معالم الشريعة. ما أدى فعله إلى اندثار بعض معالم الشريعة. ما أدى فعله إلى اندثار بعض معالم الشريعة. معالم الشريعة. نعم. كترك لبس القميص وكذلك غطاء الرأس. وكذلك غطاء الرأس. نرجع للكتاب. لم يرد طبعا. لا، علم أنهم كانوا يصومونه، ولكن الأمر بالمخالفة ما جاء إلا في هذا. ما هو نص الحديث؟ فلما هاجر قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا أبو سامة عن أبي عميس عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فصوموه أنتم معلنين أنكم تخالفوهم في اعتباره عيدا لأنكم لا تصومون يوم العيد. قال البخاري حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء، وهذا الشهر يعني شهر رمضان. قال البخاري حدثنا المكي بن إبراهيم حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. الأمر على ذلك أي استمر الحال على ترك الجماعة في قيام رمضان. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن ابن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب. نعم. ابن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط، فقال عمر إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، قال عمر نعمة البدعة هذه، والذي ينامون عنها أفضل من التي يقومون يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أولهم. التعليق أوزاع جماعة الرهط من 3 إلى 10 أرى واجتهاده هذا من إقراره صلى الله عليه وسلم للذين صلوا خلفهم ولكنه لم يستمر بهم خشية أن تفرض عليه أمثل أفضل، فجمعهم على أبي جعله إماما لهم. البدعة سماها بدعة لأنها لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال نعم البدعة هذه ليدل على فضلها، وأن من البدعة ما هو مستحسن ومقبول إن كان يندرج تحت مستحسن في الشرع ينامون عنها، أي إذا ناموا ولم يصلوا الترويح ثم قاموا آخر الليل فصلوا فيها أفضل. اكتب عندك. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ولا يوجد في الشرع بدعة حسنة قط. فإذا كانت تندرج تحت أصل شرعي ودليل فليست ببدعة. فإذا كانت تندرج تحت أصل شرعي ودليل فليست ببدعة. فإذا كانت تندرج تحت أصل شرعي ودليل فليست ببدعة. وأما قول عمر فنعمة البدعة هذه، فهي باعتبار ما كان قبل ذلك، فهي باعتبار ما كان قبل ذلك. ووجه ذلك أن البدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن يجمعهم على التراويح، ولم يكن يجمعهم على التراويح، وكذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا طويلا من خلافة عمر، وصدرا طويلا من خلافة عمر، فلما جمعهم عمر ونظر إلى الفترة الزمنية، الكلام ده مهم يا أخوانا، فلما جمعهم عمر ونظر إلى الفترة الزمنية بين جمعهم عليها وبين عهد النبوة قال نعمة البدعة. فلما جمعهم عمر ونظر، يعني فترة زمنية يا أخوان انتبهوا بس، احنا قلنا نعمة البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، الفترة الزمنية كانت طويلة بين ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ليالي كما سوف يأتي وبين ما فعله عمر، خلافة أبو بكر لم يحدث فيها، وصدر طويل من خلافة عمر، الفترة الزمنية نظر إليها عمر بطولها فقال نعمة البدعة باعتبار طول الفترة الزمنية. وحاشا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ونقول أن في الإسلام بدعة حسنة، هذا مخالف للنص الشرعي. نعم. هذا أفضل طبعا، هذا أفضل. نعم تفضل. نعم هذا أفضل. نعم، ولكن صلاة الليل الأصل فيها أن يكون رجل منفرد في جوف الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا يا أخواني، النبي صلى الله عليه وسلم من حرصه على الخير صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف الرحيم شرع لنا لفضل رمضان وقيام ليل رمضان بالتراويح والإجماع منعقد على أنها لا تشرع إلا في رمضان من حرصه صلى الله عليه وسلم ألا يفوتنا هذا الخير. ولكن يبقى الأصل معنا أفضل الصلاة غير المكتوبة صلاة الرجل في جوف الليل، ده الأصل. ولكن خرجنا عن هذا الأصل لصلاة التراويح في رمضان لفضل رمضان، وخروجنا عن في رمضان عن الأصل يخالف الأصل. لا، ده قال عمر والذين ينمون عليها أفضل، أي يؤخرونها إلى قيام إلى الليل الآخر، هذا هو الأفضل. لا بأس معي، نرجع للكتاب. تفضل. يسأل أخونا عن فعل عمر هل من ينطبق عليه من سن في الإسلام سنة حسن، يعني ينطبق من وجه، ولكن لا يفهمنا من ذلك أن أبو بكر غفل عنها، لا، ولكن أبو بكر كان منشغلا بأمور معينة جعلته ألا يلتفت لمثل هذه الأمور التي هي أقل في المرتبة من الأمور أخرى كحروب الردة وغيره. لا أبدا، يستحيل. ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعله عمر بن الخطاب في حد ذاته تشريع، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، هذا في حد ذاته فعل الأئمة الأربعة تشريع، انتبه له كويس. ها، الخلفاء الأربعة هم الأئمة الخلفاء. يقول البخاري حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وذلك في رمضان. قال البخاري حدثنا يحيى بن بكير حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب أخبر أن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ذات ليلة، خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد في الليلة من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكن خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. اكتب عندك، فلما توفي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي وانعدمت الفرضية فعلها عمر. وانعدمت الفرضية فعلها عمر. قال البخاري حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي أربعا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنام قبل أن توتر؟ قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. اكتب عندك، وما ذكرته عائشة هو إخبارا بما رأت وعلمت. بما رأت وعلمت. نعم، اللي هو الصلاة 11 ركعة. يا أخي أنا بتكلم على مسألة ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة، تكلمت عما رأت وعلمت. وضحت؟ ماشي اتفضل. ظنت أن الوتر ركعة واحدة فسألت عنه. يقول ولا ينام قلب أهل وحاضر مع الله يقدر القيام للعبادة ينتبه القيام دون منبه. اكتب عندك ومن خصائص الأنبياء. أيوة شيخ محمد في ماذا؟ ماذا تقصد؟ أعلم ذلك. ماذا تقصد من هذا السؤال؟ ما هي أخبرت ما رأته وما علمته، فليس فيه دليل على أنه لم يصلي أكثر من ذلك. معي؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليها كل كم ليلة؟ كل سبع، بعد أن وهبت سود ليلتها له. واخد بالك؟ ففي سبع ليالي بعيدا عنه وفي ليلتين معه، فلا ندري. كما قالت عائشة ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر قط. ما حدش قالوا فات في 23. ما قلنا الصلاة خير الموضوع، فمن استطاع أن يستكثر فليستكثر. معايا أخواننا كده؟ قالت عائشة ما صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر قط، وقالت ميمونة رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر. فدايما كده القاعدة عندنا أن من علم حد على من لم يعلم. ماشي اكتب عندك ومن خصائص الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومن ثم رؤيا الأنبياء حق. ومن خصائص الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم، ومن ثم يعني من هنا رؤيا الأنبياء حق. باب فضل ليلة القدر. إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قال ابن عيينة ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه. أنزلناه القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا. اكتب عندك إلى بيت العزة في السماء الدنيا. والتنزيل الثاني، والتنزيل الثاني من بيت العزة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم منجما أي مفرقا على مدار 23 سنة. مفرقا على مدار 23 سنة. يقول القدر الشرف العظيم أو التقدير، وما أدراك ما ليلة القدر، لم تبلغ درايتك غاية فضلها ومنتهى علو قدرها. الروح جبريل عليه السلام أمر قضاه الله تعالى في تلك الليلة، سلام كله خير وسلام للمؤمنين الصادقين، لا يقدر عليهم فيها بلاء ولا مصيبة. ما أدراك أي ما ذكر في القرآن بلفظ ما أدراك، فقد أخبره الله عز وجل به كهذه الآية، وكل ما ورد بلفظ وما يدريك فإنه تعالى لم يخبره به صلى الله عليه وسلم. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظناه وإنما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. السبع الأواخر أي من رمضان، تواطأت توافقت متحريها قاصدها وطالبها. قال البخاري حدثنا معاذ بن فضالة حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة عشرين فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أزجل في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا ومنار في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. التعليق أريد أعلمت بوقتها المحدد نسيتها، أنساني الله تعالى علم تحديدها فالتمسوها أي اطلبوها وتحروها الوتر أو طار الليل وهي المفردة منه قزعة قطعة رقيقة من السحاب. باب تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. فيه عن عبادة قال البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا إسماعيل بن جعفر حدثني أبو سهيل عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. قال البخاري حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حزم والدراوردي عن يزيد بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في رمضان العشر التي في وسط الشهر، فإذا كان حين يمسي من عشرين ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه، وأنه قام في شهر جاور فيه الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم ما شاء الله، ثم قال كنت أجاور هذه العشر ثم قد بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر، فمن كان اعتكف معي فليثبت في معتكفه وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها فابتغوها في العشر الأواخر وابتغوها في كل وتر، وقد رأيتني أزجل في ماء وطين فاستهلت السماء في تلك الليلة فأمطرت، فوقف المسجد في مصلى النبي صلى الله عليه وسلم ليلة 21 فبصرت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم ونظرت إليه انصرف من الصبح ووجهه ممتلئ طينا وماء. تعليق يجاور يعتكف هذه الليلة ليلة القدر فابتغوها اطلبوها، فاستهلت أمطرت بشدة وصوت من الاستهلال وهو رفع الصوت فوكف تقاطر من سقفه الماء. قال البخاري حدثنا محمد ابن المثنى حدثنا يحيى عن هشام أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها. قال البخاري حدثني محمد أخبرنا عبدته عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان ليلة القدر في تاسعة طبقة في سابعة طبقة في خامسة طبقة، تبعه عبد الوهاب عن أيوب. تاسعة طبقة هي ليلة 21 لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان 9 أيام لاحتمال أن يكون الشهر 29 يوما. قال البخاري حدثنا عبد الله ابن أبي الأسود حدثنا عبد الواحد حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين يعني ليلة القدر. وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوها في 24. التعليق 9 يمضين أي ليلة 29 7 يبقين وتكون في ليلة 23 وفي نسخة يمضين فتكون ليلة 27. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس. حدثنا قال البخاري حدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث حدثنا حميد حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفع رفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. اكتب عندك والرجلان هما والرجلان هما عبد الله ابن أبي حضرد وكعب ابن مالك. عبد الله ابن أبي حضرد حضرد ح د ر د حضرد وكعب ابن مالك. اكتب عندك في هذه الترجمة إشارة في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر في هذه الترجمة إشارة إلى رجحان كون ليلة القدر منحصرة في رمضان. ثم هي في العشر الأخيرة منه ثم هي في العشر الأخيرة منه ثم في أوتاره لا في ليلة منها بعينها. وهذا هو الذي يدل عليه مجموع الأخبار. الواردة فيها وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي منها وقد ورد لليلة القدر علامات أكثرها لا تظهر إلا بعد أن تمضي. منها ما ورد في صحيح مسلم عن أبي بن كعب عن أبي بن كعب أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها أن الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها وفي رواية عند الإمام أحمد تطلع الشمس مثل الطست تطلع الشمس مثل الطست. من أول السطر قال النووي الطست الطشت قال النووي وقوله لا شعاع لها شعاع الشمس ما يرى من ضوئها ممتدا شعاع الشمس ما يرى من ضوئها ممتدا كالرماح بعيد الطلوع شعاع الشمس ما يرى من ضوئها ممتدا كالرماح بعيد الطلوع. ايه معنى بعيد الطلوع؟ بعد الطلوع مباشرة بعيد الطلوع. فكأن الشمس يومئذ لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها فكأن الشمس يومئذ أعيد كلام النووي تاني قال نووي شعاع الشمس ما يرى من ضوئها ممتدا كالرماح بعيد الطلوع، فكأن الشمس يومئذ لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها تطلع، لغلبة نور تلك الليلة، لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها، يعني نور ليلة القدر غلب ضوء الشمس، لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها تطلع غير ناشرة أشعتها، تطلع غير ناشرة أشعتها في نظر العيون. في نظر العيون، انتهى كلام النووي. لغلبة نور تلك الليلة على ضوئها تطلع غير ناشرة أشعتها في نظر العيون، انتهى كلام النووي. اكتب عندك الشعاع، قال أهل اللغة هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الجبال والقضبان، عند بروزها مثل الجبال والقضبان. مقبلة إليك إذا نظرت إليه، الشعاع قال أهل اللغة وما يرى من ضوئها عند بروزها مثل الجبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليه، انتهى الكلام. اكتب عندك وقوله صلى الله عليه وآله وسلم فرفعت أي بسبب تلاحي الناس، أي بسبب تلاحي الناس. وقيد الرفع التلاحي اللي هو الخصومة بغير حق والجدال بالباطل. بسبب تلاحي الناس وقيد الرفع بسبب، وفيه إشارة إلى أنها لم ترفع أصلا، ويستفاد أن الرفع جاء مقيدا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم التمسوها، بقوله صلى الله عليه وسلم التمسوها بعد إخبارهم بأنها رفعت. ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيما بعد ذلك، ومن كون أن وقوع التلاحي في تلك الليلة لا يستلزم وقوعه فيما بعد ذلك، ومن قوله فعسى أن يكون خيرا فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها فعسى أن يكون خيرا، فإن وجه الخيرية من جهة أن خفاءها يستدعي قيام كل الشهر، يستدعي قيام كل الشهر، أو العشر بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينه، يستدعي قيام كل الشهر أو العشر، العشر الأخر يعني، بخلاف ما لو بقيت معرفة تعيينه. نرجع للكتاب. أي نعم، تنتقل في العشر الأواخر. باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال البخاري حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي عفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. شد مئزره وكناية عن الاستعداد للعبادة والاجتهاد لها زيادة عن المعتاد، وقيل هو من ألطف الكنايات عن اعتزال النساء وترك الجماع. والمئزر والإزار هو ما يلبس من الثياب أسفل البدن، أي قضى أهلهم نبههن للعبادة وحثهن عليها. كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. تباشرهن لا تقربهن بالجماع، وأنتم عاكفون في المساجد ما دنتم معتكفين يحرم عليكم مباشرة النساء ولو في غير المسجد. حدود الله أوامره ونواهيه وأحكامه التي حدها لعباده وبينها، فلا تقربوها تجاوزوها أو تعتدوها. اكتب عندك، والمراد بالحدود هنا ما أذن الله في فعله سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب، سواء على سبيل الفرضية أو الاستحباب أو الإباحة، فإذا تجاوز الإنسان حدود المأذون فيه، فإذا تجاوز الإنسان حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود، فإذا تجاوز الإنسان حدود المأذون فيه فقد تعدى الحدود، فقد تعدى الحدود. قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله حدثني ابن وهب عن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان، العشر الأواخر ما بعد العشرين من أيامه. قال البخاري حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده. أزواجه من بعده أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم هو دليل استمرار محك الاعتكاف حتى للنساء شريطة أن لا يختلطن بالرجال ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين. وقال أبو حنيفة رحمه الله: يصح اعتكافها في مسجد بيتها وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة لصلاته. قال البخاري: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان، فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 هي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه، قال: من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر، وقد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر. فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش، فوكف المسجد فبصرت فبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي أثر الماء والطين من صبح 21. التعليق عريش وما يستظل به، أي مبنى سقفه من جريد النخل. باب الحائض تردل رأس المعتكف. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى. نعم، لا هذا لا يصح، سيأتي إن شاء الله. الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد، فقوله تعالى: ولا تباشرون إلا وأنتم معاكفون في المساجد، الألف لم هنا عهدية أي للمساجد المعهودة. نعم، أيوة، متنقلة في الوتر الأخير من العشر الأواخر. ها؟ لا لا، من قال الكلام ده؟ تنتقل، قلنا تنتقل في الوتر الأخير من العشر الأواخر، في الوتر من العشر الأواخر. قال البخاري: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى عن هشام قال: أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصغي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد فأردله وأنا حائض. يصغي يدني ويمير رأسه، مجاور معتكف فأردله فأسرحه. طيب، فإن قال قائل: هل لا يعتبر هذا دليل على حرمة دخول الحائض المسجد؟ الجواب: ليس فيه دليل، لأن لعل المانع من دخولها المسجد أن يراها الرجال. وضحت؟ نعم؟ لا، تلويث لا، انتبهوا لي كويس. لعل المانع من دخولها المسجد ألا أن يراها الرجال، وكما تعلمون أن الاحتمال إذا تطرق إلى الدليل سقط به الاستدلال، لأن احنا قلنا قبل ذلك أن الأصل دخول المرأة والرجل المسجد. من منع رجلا بوصف معين وامرأة بوصف معين يلزمه الدليل، فقلنا أن الجنب لا يدخل لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. طيب، والحائض: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. طعن في الحديث أهل العلم وقالوا أنه لا يصح ولا يثبت عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أو صحيح يا شيخ محمد؟ نعم. لما ذكرته وهي حائض دليل على جواز أن يباشر الرجل امرأته وتلمسه ويلمسها وهي حائض، لا كما كانت تفعله يهود فكانوا يعتبرون المرأة نجس. باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال البخاري: حدثنا قتيبة حدثنا ليس عن ابن شهاب عن عروة وعمر بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. باب غسل المعتكف. قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يباشرني وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. باب الاعتكاف ليلا. قال البخاري: حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك. لأن هذا نذر طاعة يجب الوفاء به. باب اعتكاف النساء. قال البخاري: هذا من باب النذر، لا له أن يعتكف حتى ولو ساعة، ولكن إذا نوى الاعتكاف كله فلا يقطعه إلا لحاجته. نعم نعم،
هل هذا يستدل على أن يجوز الرجل المسجد ويعتكف أو نذر يعتكف ليلة في المسجد؟
لا لا يخرج، لا يخرج. طب ما ليس فيه دلالة أبدا على ما تقول دلوقتي. أنت معتكف العشر الأواخر في رمضان في مسجد معين، ونظرت أن تعتكف ليلة في مسجد آخر، هل خصصت ليلة من العشرة؟ طيب خلاص، يبقى لا تترك مسجدك. ما هو جائز أن الإنسان ينظر أن يعتكف ليلة، هذا لا بأس به مطلقا، هذا من باب نذر في الطاعة. نعم نعم، لا بالنهار وبالليل. باب اعتكاف النساء. قال البخاري: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد حدثنا يحيى عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فكنت أضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله، فاستأذنت حفصة عائشة أن تضرب خباء فأذنت لها فضربت خباء، فلما رأته زينب ابنة جحش ضربت خباء آخر، فلما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأغبية فقال: ما هذه؟ فأخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ترون بهن. فترك الاعتكاف ذلك الشهر، ثم اعتكف عشرا من شوال. التعليق: أضرب له خباء، أنصب له، والخباء خيمة من وبر أو صوف تنصب على عمودين أو ثلاث. فاستأذنت حفصة عائشة طلبت منها أن تستأذن لها: البر ترون بهن، تظنون أنه يريد بهذه الأغبية الطاعة والخير، وكذلك قوله في الحديث الآتي: البر تقولون أي تظنون، وفي بعض النسخ: البر ترون. وستأتي. باب الأغبية في المسجد. قال البخاري: حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبيت خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب، قال: البر تقولون بهن، ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإن خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. اكتب عندك: والعلة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية دون غيرها من النساء من عدة أوجه. الوجه الأول: أن بيتها كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن بيتها كان بعيدا عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني: أنها جاءت متأخرة عن بقية النساء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها حقها من الوقت كما أعطى بقية النساء، أنها جاءت متأخرة عن بقية النساء، فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعطيها حقها من الوقت كبقية النساء. نرجع للكتاب. ساعة فترة من الزمن تنقلب ترجع وترد إلى منزلها، على رسلكما اتئدا ولا تعجلا، كبر عليهما وشق عليهما ما قاله صلى الله عليه وسلم، مبلغ الدم كما يبلغ الدم، وجه الشبه بين الشيطان والدم، شدة الاتصال وعدم المفارقة، يقذف يلقي ويرمي شيئا من سوء الظن وعند مسلم بلفظ شرا. اكتب عندك. والأولى أن الحديث على ظاهره والشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، لا لا مش زجر، ولكن هذا البيوت خيرا من الاعتكاف، يعني التزام المرأة في بيتها بطاعة الله عز وجل خيرا من خروجها إلى الصلاة في المسجد ومن الاعتكاف، إلا إذا كان لدرس علم فهو الأولى. لا بأس، الأولى البيت، وصلاة المرأة في بيتها أولى من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الإذن بالخروج لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لا تمنعن إماء الله أن يخرجن مساجد الله، نهى، واخد بالك. أما الأفضلية صلاتها في بيتها أفضل من كل شيء، ولكن لها أن تخرج لطلب العلم، وإذا خرجت للصلاة في المسجد فلا يحل للزوج أن يمنعها، لكن شريطة أن تخرج يعني مستترة محتشمة. باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال البخاري حدثني عبد الله بن منير سمع هارون ابن إسماعيل حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت أبا سعيد الخدري قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 من رمضان. قال فخرجنا صبيحة 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 20 فقال إني أريت ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في 10 في وتر، فإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد ومن رأى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الطين والماء حتى رأيت أثر الطين في أرنبته وجبهته، الأرنبة طرف الأنف. باب اعتكاف المستحاضة. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام أنه ليلة القدر صبيحتها سيسجد على ماء وطين، فاعتكفوا في هذه الليلة 27، وده الاستدلال به الإمام الشافعي على أن ليلة القدر في 27. فاعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يعني فجر قبل فجر 27 مطرت السماء، فنزل المطر على المسجد فتحول الحصباء إلى طين، فسجد على ماء وطين. ماشي. نعم. فين؟ طب اقرأ كويس. باب اعتكاف المستحاضة. قال البخاري حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمر والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه.
النبي صلى الله عليه وسلم
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر فقال نعم حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر
لا من ألك كلمت فين؟ طب هو أنت ما وجدها في العشر الأوسط ولكن أمر أن تكون أمرهم أنها في العشر الأواخر معايا؟ يبتغي ليلة القدر فأعلمه ربنا أنها في العشر الأواخر لما شو وجدها في العشر الأوسط انتقل إلى العشر الأواخر ظل معتكفا أي نعم. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال البخاري حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن أبي عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهر عن علي بن الحسين كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا فقال لصفية بنت حي لا تعدلي حتى أنصرف معك وكان بيتها في دار أسامة. معنى كلمة بيتها في دار أسامة يعني راوي الحديث في هذا الوقت أخبر أن بيت أسامة الآن كان بدلا منه بيت إيه؟ صفية. وضحت؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا وقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية بنت حيي. قال سبحان الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإن خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. طبعا كلمة سبحان الله تقال عند التعجب ومنها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من أبو هريرة يقول أبو هريرة كنت أسير في سكك المدينة فنظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فانخنست فتنداني فقال ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله كنت جنبا فخشيت أن ألقاك وأنا جنب. قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس أو لا ينجس. فالشاهد إن كلمة سبحان الله تقال عند التعجب هذه السنة. أما من قال سبحان الملك بالغير ذلك فلا شك أن هذه من البدع المحدثة في دين الله عز وجل. نعم. لا خرج يقلبها إلى بيته أي نعم نعم حاضر سيأتي إن شاء الله. باب هل يضرأ المعتكف عن نفسه؟ قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية بنت حيي أخبرتهم وحدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قلت لسفيان أتته ليلا؟ قال وهل هو إلا ليل. يضرأ يدفع عن نفسه ما يود إليه من سوء بالقول والفعل وهل هو ليل فهل الإتيان منها إلا في وقت الليل لأنهن ما كنا يخرجن في النهار. اكتب عندك وفي الحديث دليل على وجوبي أن يضرأ الإنسان عن نفسه ما يقع فيه ما يستوجب سوء الظن. دليل على أنه يجب على الإنسان أن يضرأ عن نفسه ما يقع فيه ويوجب سوء الظن مهما كان صالحا. وفيه أيضا يحرم على الإنسان أن يضع نفسه في موطن شبهة حتى لا يساء به الظن. باب من خرج من اعتكافه عند الصبح. قال البخاري حدثنا عبد الرحمن بن بشر حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول خال ابن أبي نجيح عن أبي سلم عن أبي سعيد قال سفيان وحدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلم عن أبي سعيد قال وأظن أن ابن أبي لبيد حدثنا عن أبي سلم عن أبي سعيد رضي الله عنه قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط، فلما كان صبيحة 20 نقلنا متاعنا، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من كان اعتكف فليرجع إلى معتكفه، فإن رأيت هذه الليلة ورأيتني أسجد في ماء وطين، فلما رجع إلى معتكفه وهاجت السماء فمطرنا، فوالذي بعثه بالحق لقد هاجت السماء من آخر ذلك اليوم، وكان المسجد عريشا، فلقد رأيت على أنفه وأرنبته أثر الماء والطين. باب الاعتكاف في شوال. قال البخاري حدثنا محمد هو ابن سلام ابن سلام أخبرنا محمد ابن فضيل ابن غزوان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان، وإذا صلى الغداء دخل مكانه الذي اعتكف فيه، فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن لها، فضربت فيه قبة فسمعت بها حفصة فضربت قبة، وسمعت زينب بها فضربت قبة أخرى، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغداة أبصر أربع قباب، فقال ما هذا؟ فأخبر خبرهن، فقال ما حملهن هذا؟ البر انزعوها فلا أراها، فنزعت فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. أقف عند هذا الحد وأكمل إن شاء الله بقية هذا الكتاب، ويتبقى معنا مبحث طيب لطيف وهو الصيام والمظالم في أرض المحشر. اكتب في وسط السطر الصيام والمظالم يوم القيامة. الصيام والمظالم يوم القيامة. لا لسه ما خلصنا، اكتب بس الجزء المعلومات دي. الصيام والمظالم يوم القيامة. من أول السطر روى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم روى البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن الله عز وجل قال لكل عمل كفارة لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. أول السطر. وروى الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة أيضا فيما يرويه عن الله عز وجل فيما يرويه عن الله عز وجل من حديث أبي هريرة فيما يرويه عن الله عز وجل روى الإمام أحمد من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل قال كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به كل العمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به من أول السطر. الرواية الأولى لكل عمل كفارة معناه أي لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات. معناه أي لكل عمل من المعاصي كفارة من الطاعات. ولا يدخل في الطاعات الصوم. الرواية الثانية كل العمل كفارة، كل العمل كفارة معناه أي كل عمل الطاعات كفارة للمعاصي. أي كل عمل الطاعات كفارة للمعاصي، ويستثنى من ذلك الصوم. اكتب عندك: روى البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح. روى البيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن سفيان بن عيينة قال، عن سفيان بن عيينة قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. هذا من أجود الأحاديث وأحكمها. حديث مين؟ اللي هو الروايتين الاثنين، كل العمل كفارة أو لكل عمل كفارة. احفظوا يا أخوانا الموضوع ده. هذا من أجود الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة، يحاسب الله عز وجل عبده، يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم. لا، كلام سفيان. هنا الأثر رواه البيهقي في شعب الإيمان الصحيح عن سفيان بن عيينة: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم. ويدخله بالصوم الجنة، ويدخله بالصوم الجنة. أعيد: قال سفيان بن عيينة: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم، ويؤدي عليه من المظالم. احنا نسينا، سقط مننا كلام كثير. ويؤدي عليه من المظالم من سائر عمله. من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، حتى لا يبقى إلا الصوم. احنا قلنا اشطب هذا، نسيت كلاما كثيرا. أعيد: قال سفيان بن عيينة: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله. من سائر عمله، من سائر عمله اللي هي الأعمال الصالحة ولا الأعمال إيه؟ الصالحة. حتى لا يبقى إلا الصوم، حتى لا يبقى إلا الصوم. فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم. ويدخله بالصوم الجنة. أعيد كلام ابن عيينة مرة أخرى: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عز وجل عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي عليه من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. انتهى كلام سفيان. اكتب وعليه، فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، أن الصيام لله عز وجل فلا سبيل لأحد، أن الصيام لله عز وجل فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره، أجره هذا مرة عيد عليه الصيام، ركز، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله عز وجل. من أول السطر قال الحافظ: قوله كل العمل كفارة إلا الصيام، يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام، فإنه كفارة وزيادة ثواب. قوله كل العمل كفارة إلا الصيام، يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام، فإنه كفارة، إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة. قال الحافظ: قوله كل العمل كفارة إلا الصيام، يحتمل أن يكون المراد إلا الصيام فإنه كفارة وزيادة ثواب على الكفارة، ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه، ويكون المراد بالصيام الذي هذا شأنه ما وقع خالصا سالما من الرياء والشوائب، ما وقع خالصا سالما من الرياء والشوائب. من أول السطر شبهة وجوابه. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقدم عليه فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم من خطاياهم فطرحت عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار وجه الاشتباه أن ظاهر الحديث يدل على أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك ظاهر الحديث أن بقية أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك ظاهر الحديث أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك الجواب أن الصيام مشترك مع بقية الأعمال في ذلك الجواب يخصص الصيام من الأعمال يخصص الصيام من الأعمال بدليل رواية الإمام أحمد بدليل رواية الإمام أحمد وهي كل العمل كفارة والصوم لي والصوم لي ووجه آخر من الجواب أن الجزاء المتولد من الصوم بفضل الله وكرمه يزيد على ما فعله العبد من معاصٍ يزيد على ما فعله العبد من معاصٍ إذا استوفت حسناته ولم يقض ما عليه من سيئات يضاعف له ربنا عز وجل بالثواب أو كما قال سفيان بن عيينة يتحمل ربنا عز وجل عنه الباقي ويبقي ثواب الصيام كما هو فيدخله الله به الجنة ولكن لابد أن نراعي ما ذكره الحافظ ابن حجر والصيام الذي هذا شأنه هو ما كان خالصا من الرياء ومن الشوائب دي أهم شيء في الموضوع نعم نعم نرجع إلى الكتاب ونقرأ ما تبقى باب من لم يرى عليه صوما إذا اعتكف قال البخاري حدثنا إسماعيل بن عبد الله عن أخيه سليمان بن بلال عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك باب إذا نظر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم قال البخاري حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نظر في الجاهلية أن يعتكف في المسجد الحرام قال أراه قال ليلى قال له النبي صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. حدثنا قال البخاري حدثنا عبد الله بن أبي شيبة عن أبي حدثنا أبو بكر عن أبي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. باب من أراد أن يعتكف ثم بدا له أن يخرج. قال البخاري حدثنا محمد ابن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد قال حدثتني عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فاستأذنته عائشة فأذن لها، وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت، فلما رأت ذلك زينب ابنة جحش أمرت ببناء فبني لها. قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى انصرف إلى بنائه فبصر بالأبنية، فقال ما هذه؟ قالوا بناء عائشة وحفصة وزينب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر أردنا بهذا ما أنا بمعتكف. فرجع فلما أفطر اعتكف عشرا من شوال. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل أو للغسل. حدثنا قال البخاري حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام بن يوسف أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض وهو معتكف في المسجد، وهي في حضرتها يناولها رأسه. نعم، في ماذا؟ لا أدري لا أدري. نعم مال؟ طيب، يعني بهذا نكون قد انتهينا على قدر استطاعنا، ونسأل الله العفو والمغفرة على التقصير والزلل وما أكثره. من القراءة في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه وعلينا، رحمة الله على الإمام البخاري ورحمة الله على من قرأه، وغفر الله لمن استمعه وعمل به، وأسأله سبحانه وتعالى أن يلهمني وإياكم الرشد والصواب.